حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم من قد نمته للمعالي هاشم. شهم أبى إلا الحفائظ شيمة فنحى العلا والمكرمات سلالم. بطل تورث من بني عمرو العلا حزما يذل له الكمي الحازم. للدين أرخص أي نفس ما لها، للدين أرخص أي نفس ما لها في سوق سائمة المكارم سائم. لقد اصطفاه السبط عنه نائبا وحسام حق للشقاء هو حاسم. مذ قال لما أرسلت جند الشقاء كتبا لها قلم الضلالة راقم. أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء هو حاكم. قد بايعته ومذ أتى شيطانها هبت إليه وجمعها متراكم. فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا لم يتبعه مسالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. من الظواهر العجيبة في القرآن وجود ظاهرة الحروف المقطعة في مطالع بعض السور، كألف لام ميم، ألف لام را، صاد، قاف، نون، كاف، ها، يا، عين، صاد. يا ترى لماذا هذه الظاهرة؟ وهل تعد كلاما؟ لما نجي نسأل علماء اللغة العربية عرفوا لنا الكلام، يقولون الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لما أقول مأتم يتبادر لذهن السامع المكان الذي يقام فيه العزاء تلقائيا، يعني أكو تلازم بين اللفظ وبين المعنى. عندما أقول ساعة، نعم يتبادر الذهن إلى هذا الجهاز الذي يعرف به الوقت وهكذا. لكن عندما أقول ألف لام ميم لا يتبادر إلى ذهني سوى ثلاثة أحرف بلا معنى، صاد، قاف، نون، حروف مجردة من المعاني. نعم أكو حروف بعض الأحيان تأتي، نعم حرف واحد لكن مفهم، قي من الوقاية والشكل، ولكن حرف لوحده قاف ماذا يعني؟ بعض المفسرين قالوا أن هذه الحروف إنما جيء بها كعملية تحدي، يعني القرآن يريد أن يقول للعرب: أيها العرب، القرآن يتشكل من هذه الأحرف التي هي مادة لغتكم. كلام العربي يتكون من ماذا؟ من هذه الحروف. وأنتم تقولون أن هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وآله، أو أنه شعر، أو أنه سجع، أو إلى غيره. تفضلوا وأتوا بمثله، قرآن كامل 30 جزء، عجزوا تنازل فأتوا بعشر سور هم عجزوا، فأتوا بسورة هم عجزوا. ولذلك القرآن معجزة في كونه إلى حد الآن، على الرغم من تطاول السنوات منذ أن نزل إلى الآن، وعلماء اللغة والأدب كلهم موجودين، عاجزين فقط عن يأتوا بسورة واحدة. سورة واحدة سواء كان بعدد آيات سورة البقرة أو بعدد آيات سورة الكوثر، هم آية واحدة، هم سورة واحدة، ومع ذلك عجزوا. فالقرآن يريد أن يقول لهم: أنا معجزة، ولذلك هذه الحروف هي التي أتشكل منها وأتركب منها. يوم من الأيام ابن أبي العوجاء وعبد الكريم الديناصي وابن المقفع اجتمعوا في موسم الحج للسخرية بالناس وهم يطوفون حول البيت، وتعهد كل واحد منهم أن يلتزم بجزء من القرآن وأن يبحث عن خلل لغوي بلاغي، نعم من أي نوع من أنواع الخلل والعيب، سنة كاملة وهم يعملون على نقض القرآن. في العام القابل وإذا بهم يجتمعون مرة أخرى وكل واحد منهم يظهر عجزه عن الوصول إلى خلل أو عيب في القرآن أو نقص، يمر الإمام الصادق ويتلو هذه الآية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما ممكن. فالإتيان بهذه الحروف لهذا الغرض. بعض المفسرين يقول: لا، هذه الأحرف إنما جيء بها لأنهم كانوا يحدثون ضوضاء وغوغاء ويشجعون الناس على عدم الإصغاء، لتلاوة النبي صلى الله عليه وآله، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكان يحتاج إلى أسلوب ممكن أن يشد انتباههم، أن يثيرهم. ذول عرب بالنتيجة، أصحاب المعلقات السبع ذولا، لما يصعد خطيب على المنبر أو يقول أيها الناس اسكتوا ألف لام ميم، ايش رايح يقول هذا؟ ايش عنده؟ فتنشد الأذهان إليه والأسماع تلتفت إليه وتصغي. هذا معنى. معنى ثالث يقول لا، الحروف المقطعة لها معاني، ومعانيها داخل في دائرة المتشابهات، لأن القرآن لما يصنف آياته يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذا يقول إلى معنى، ولكن هذا المعنى ليس في وسع الناس أن يصلوا إليه إلا بواسطة الراسخين. فمن هم الراسخون؟ من نزل في بيوتهم القرآن. وبالتالي لما يجي الشيخ يوسف الحدائقي رحمة الله عليه في كتاب الحدائق الناظرة، وهو يقدم تقريبا 10 أو 12 مقدمة يريد أن يثبت من خلالها قطعية صدور الروايات، يأتي على هذا المعنى أنه لماذا وجود الحروف المقطعة في مطالع بعض السور؟ حتى لا يجد الناس محيصا عن الرجوع إلى أهل البيت. بمعنى آخر، لما واحد يجي يقول أنا عربي ويوم اللي أفتح القرآن، القرآن نزل باللغة العربية، فما هو بعيد عن متناول يدي في فهمه، ولو استعصى علي معنى قواميس اللغة موجودة، المنجد، الوسيط، لسان العرب، والعشرات من قواميس اللغة، فشنه حاجتي بعد للإمام المعصوم حتى أفتهم القرآن بواسطة؟ ما يحتاج. نحن عرب ونزل القرآن في أجوائنا، وبالتالي لنا قدرة على فهم القرآن. نقول له طيب، هذا في المحكمات، فماذا ستقول في المتشابهات؟ ألف لام ميم معناها الطلعة من أي قاموس بعد؟ ألف لام را من أي منجد الطلعة؟ من أي وسيط الطلعة؟ ما ممكن إلا أن ترجع إلى الراسخ في العلم. ولذلك وجود هذه الحروف بمثابة الرموز الخاصة التي تحتاج إلى تفكيك. لماذا؟ لاحظوا في الجيش عادة لما القيادة العليا ترسل إلى فيلق أو فرقة أو كذا أو مجموعة رسالة، أوامر فيها، خطة قتالية فيها، بالعادة ما يطرش لك كلام مفهوم، يطرش لك شنو؟ رموز، شفرة خاصة، هو من خلال تفكيك هاي الشفرة، هاي الرموز الخاصة، يعرف طبيعة الرسالة، طبيعة الأمر المتوجه إليه. نفس الفكرة، عندما يكون القرآن في متناول الجميع ممكن أن يستغني الناس عن الإمام المعصوم، لا، خلي هاي الشفرة الخاصة، الرمز الخاص، لا طريق لأحد للوصول إليه إلا من خلال الإمام المعصوم، وبذلك يستيقن الجميع أنه لا يستطيع أن يكتفي بالقرآن لوحده، فلا بد من الثقل الأصغر، لا بد من عدل القرآن، لا بد للناس ممن نزل القرآن في بيوتهم. أنا أقول اللي أكثر من هذا بعد، يعني متشابهات ممكن أن الإنسان يأخذ ويعطي فيها ويقول سلمنا، ما في طريق لمعرفتها إلا الإمام المعصوم. لا، حتى الآيات المحكمات، قل القرآن لو له معنى واحد فقط ثابت ممكن أن الإنسان يصل إلى هذا المعنى ويتهي، لكن إذا كان له تفسير وتأويل، له ظاهر وله باطن، وله تخوم وفوق تخومه تخوم، له ناسخ ومنسوخ. طيب هالعلوم هذه شلون أنا يعني من خلال قراءة أفتهمها، أو لابد أن يكون لها أدواتها؟ يعني مثلا الخليفة الثاني يوم من الأيام يقول: أما الفاكهة فعرفناها، ولكن هذه الأبة شنو؟ وفاكهة وأبة، هذا عربي ومن الحجاز ومن العرب الأقحاح كما يعبر عن الأصليين، ومع ذلك مو عارف الأبة شنو. كمل الآية وتعرف الأبة: متاعا لكم هاي الفاكهة ولأنعامكم الأبة، يعني صار شنو؟ حشيش. وهذا ابن الحجاز، آية بسيطة، هو لو مكملها كان ملتفت إلى المعنى. تروح على المتشابهات، لا تعال على المحكمات، الآيات الواضحات، وقد تغم على الكثير من الناس. يوم من الأيام الإمام الصادق يلتفت إلى أحدهم قاضي البصرة، يقول له: أو أنت قاضي البصرة؟ يقول: نعم. بما تقضي بين الناس؟ أقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنك فاهم القرآن، عارف القرآن؟ قال: نعم. أسألك عن آيتين في كتاب الله؟ قال: تفضل. قل: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من عنا بذلك؟ قال: عن الحاج وهو في طريقه إلى مكة. قال: أو ترى الحاج يأمن في طريقه إلى مكة؟ الضمانة من وين يعني؟ قطاع الطرق، سراق موجودين، عصابات موجودة، بل حتى الحاج وهو في داخل بيت الله الحرام ما يأمن على نفسه، يدخل بالمحفظة يطلع بدونها، يروح يدور نعالة ما يحصل، فهو حتى في بيت الله غير آمن. فشلون تقول الحاج وهو في طريقه إلى بيت الله الحرام يأمن على نفسه؟ خلاف الواقع. قال: هذا ما عندي يا أبا جعفر. قال: أسألك عن آية أخرى. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من عنا بذلك؟ قال: عن البيت الحرام. يبدو أنك مو ضعيف في التفسير، ضعيف حتى في اللغة العربية. لو عن البيت الحرام لقال: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، بس هو قال إليهم. قال: هذا ما عندي. هيا تصور، يعني هذا قاضي قضاة البصرة، هذا مو طالب تو داخل الحوزة، لا لا لا، قاضي قضاة البصرة، ويجهل ظواهر الآيات، حتى ضمائرها ما يعرف يرجعها. قال: سيدي، هذا ما لدي. وما عندك أنت يا أبا جعفر؟ قال: من حج البيت الحرام من حل ماله وقد خلي سربه وقد هوانا قلبه آمنه الله يوم الفزع الأكبر. هذا: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أما وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إنما أمرهم أن يحجوا إلينا، يجون عندنا. حج بدون إمام معصوم لا قيمة له، حج بدون من غير هذا الحج بينك وبين الله لا قيمة له. وشكل فيقول له هذا الفهم الواقع. فإذا حتى المحكمات كيف بالمتشابهات لها تخوم وفوق تخومها تخوم. يأتي سفيان الثوري أو واحد منهم يقول: تعال يا أبا جعفر، نون والقلم وما يسطرون. ما نون هذا؟ قال: نهر في الجنة. هذا معنى. قال: زدني يا ابن رسول الله. قال: نون اسم ملك يؤدي إلى القلم، والقلم ملك يؤدي إلى اللوح، واللوح ملك يؤدي إلى جبرائيل إلى إسرافيل، وإسرافيل ملك يؤدي إلى جبرائيل، وجبرائيل ملك يؤدي إلى الأنبياء. قال زدني يا ابن رسول الله. قال قم فلا آمن عليك. هذا قدرتك على استيعاب المعنى هذا فقط. أما من يروح الإمام في أعماق هذه المعاني الضيع ما تتحمل. قم فلا آمن عليك. صار إذن هذه الحروف المقطعة إلها معنى يرجعنا للإمام المعصوم، لأنه بغير واسطته لن نقف على معانيها. أضف إلى ذلك يجعل مجال للإنسان في أن ينطلق في عالم المعرفة أكثر. كيف يعني؟ لما تجي على معنى صاد أكو ثلاث روايات، أتصور روايتين عن الإمام الباقر وواحدة عن الإمام الصادق، مضمونها واحد. نون أو صاد قال هي نبع ينبع من ساق العرش الأيمن لما عرج الله بنبيه صلى الله عليه وآله أمره أن يغتسل منه. هذا ضيعنا أكثر. إحنا جاي نفتش عن معنى صاد، صار لازم نعرف أولا شنو طبيعة هذا العرش، كيف طبيعة العرش، كرسي مادي مجسم. لما نتصور العرش بهاي الطريقة وهاي الطبيعة معناتها شنو؟ نوصل إلى عقيدة التجسيم، وعقيدة التجسيم تقول بأنه جسم يعني جزء يعني مادة، والمادة لابد أن تشغل حيز، والحيز والجسم يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى، صار محتاج. والله غني لا يحتاج إلى الزمان ولا إلى المكان، ولذلك أمير المؤمنين يقول من حده فقد عده، ومن عده فقد جزأه، ومن جزأه فقد ثناه، ومن ثناه فقد قال فيما هو. إذن رايح لما نتصور الرواية على ما هي، رايح نتصور بأن هناك عرش، والقرآن يقول وكان عرشه على الماء. ما حقيقة هذا الماء؟ ما طبيعة هذا الماء؟ ضعنا أكثر. والشكل نأتي ساق العرش الأيمن يغتسل منه رسول الله، وماء ينبع من هذا الساق. من أين يأتي هذا الماء؟ وهل طبيعة هذا الماء هي طبيعة الماء الذي لدينا، هذا السائل الشفاف؟ صار الروح على أماكن أبعد من أن نتصور طبيعتها. ولذلك لماذا هذه الحقائق الكونية موجودة ولا قدرة للناس على الوصول إليها؟ الناس هم القلوب أوعية وخيرها أوعاها. أضف إلى ذلك أنت لما تقف عاجز أمام بعض الأمور ما تصل إليها تعترف بجهلك، وما أوتيتم من العلم إلا بعد ما تصاب، لا بغرور ولا تشوف نفسك عبقري زمانك، لأنك ستصل إلى حد معين وتقول هنا وكفى، لا قدرة لي على بلوغ أكثر من هذا. وشكل فإذا بالنتيجة هذا يخضع الإنسان أمام إرادة الله القاهرة، وأن فوق إرادة هذا الإنسان إرادة أخرى ممكن أن تحجبه عن رؤية كل شيء. فلا يدعي الإنسان أنه أحاط بكل شيء حتى على مستوى الأحكام. على مستوى الأحكام يجي كتاب علل الشرائع ويطلعنا على بعض الحكم، لماذا الصلاة، لماذا الصوم، لماذا الحج، لماذا الزكاة. تأتي الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تشير إلى نعم فوائد ومصالح وحكم هذه العبادة، بس تطلعنا على شيء وأشياء أخرى تخفى عنا. يجي واحد يقول لا أنا ما أريد أمتثل للحكم الشرعي، إلا لازم أعرف وش وراء هذا الحكم، ما هي حكمته، ما هي فلسفته، ما معناه. أطوف حول البيت هكذا طواف، ولا أدري ما معنى الطواف، أروح مثل الأطفال أجمع جمار وأرمي اسطوانة وأقول هذا الشيطان، ومثل الأطفال أعبث في الأرض وأدور حصى وما أدري شنه الغرض من وراء هذا العمل. لا، لابد أن أسأل عن كل شيء، سأل عن كل شيء، ولكن ستصل إلى مرحلة لا حتى الروايات غير كافية في الكشف عن حقيقة الأمر. قد تطلعك على شيء، مثلا روح على مثلا معنى الطواف الذي يعني التوحيد والوحدة وغيرها، أكثر من هذا ما رايح تجد. لكن لما تجي لماذا سبعة أشواط، لماذا سبعة أشواط في السعي، لماذا سبع حصيات، ليش مو ثمان، ليش مو تسع، ليش مو ستة، هالأرقام بالذات عالم الأرقام عالم غريب، قد ما تقف على شيء من هذا حتى لو اجتهدت لماذا هذا العدد، بس هو هذا العدد. يراد منك أن تسلم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الإسلام هو التسليم. تدري ايش معناها هذه؟ يعني يتوجه إلي أمر من الله عز وجل أنا أمتثل رأسا من غير أن أسأل. فلا تفكر هاي سذاجة، هذه قمة الإيمان، قمة التسليم لأمر الله عز وجل. إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يتوجه إليه الأمر ومن خلال رؤيا منام يعني أن يذبح إسماعيل، لا يناقش ولا يجادل ولا يريد يعرف شنو الحكمة، ولا سائل من جبرائيل يا جبرائيل لماذا أؤمر بذبح ولدي إسماعيل، أبدا. يذهب إلى إسماعيل، بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولو كان إسماعيل ولد عاق منحرف يحتاج إلى تأديب كان ممكن أن ينكشف غرض الذبح هذا، بس إسماعيل ولد متدين بار بوالديه، نعم مؤهل لمقام النبوة، ويؤمر إبراهيم بذبحه، هذا امتحان صعب، ومع ذلك لا يسأل، لأنه قبل ذلك يوم أن بنى الكعبة ماذا كان يقول؟ واجعلنا مسلمين لك، أي مسلمين لأمرك، مر وجه الأمر اللي تريده، ما نسأل، نمتثل رأسا. هذه قمة الإيمان، قمة التسليم. هكذا نحن أيضا فيما يتعلق بحقائق أهل البيت. مرة يجي واحد للإمام المعصوم يقول له هذه رمانة لو فلقتها نصفين فحللت نصفا وحرمت آخر، لكان ما حللت عندي حلالا وما حرمت عندي حرام. انتهى الموضوع، لأني أعتبر أنك الواسطة بيني وبين الله، أنا آخذ الحكم الشرعي وأذهب للامتثال والالتزام به دون أن أسأل، وإلا هي رمانة لو كان فيها إشكال يصير إشكال في الكل، مغصوبة مثلا فيها شبهة تقدر تقول بعد نص حرام ونص حلال، ما يصير. لكن لأني أعتقد فيك أنك النائب بيني وبين السماء والحجة بيني وبين الله، خلاص بعد يوم اللي يجي فضل الخراساني ويقول للإمام الصادق لا يجوز لك الجلوس ولك في خراسان 100,000 سيف، عجيب هذا، هم جاي وحامل الفتوى من جيبه، لا يجوز لك، تكلموا يا الإمام المعصوم شنو لا يجوز لك، جهز له الحكم الشرعي وجاي تقول له تعلم بالأحكام الشرعية لا يجوز لك الجلوس ولك في خراسان 100,000 سيف، قال أنت واحد منهم؟ قال له نعم، قال له عليك بالتنور، التنور جاي من خراسان، أنا تعب حالي وأريد أرفع شعار نعم الرضا من آل محمد ونرجع الخلافة لكم، آخرتها التنور، قال لي إيه هو هذا، تفضل. تعتع قلق وكذا، وإذا بأبي هارون المكي يدخل، يا أبا هارون عليك بالتنور، يدخل وليس عندك في خراسان من هالشكل هالنوعية؟ قال له لا ولا واحد. 100,000 ولا واحد منهم هالشكل؟ إني هكذا. وبعض الشعراء إلى معنى لطيف، معناته أنه هالشكل أنا أراه، أراهم كثير ولكن لا أرى أحدا. 100,000 وما فيهم واحد من هالنوعية؟ قوم يا أبا، يا فضل يا خراساني، ارجع إلى خراسان. إذن أهل البيت يريدون واحد من هالنوعية. أصحاب الحسين سلام الله عليه كانوا من هالنوع. وددت لو أني أقتل ثم أحرق ثم يذر جسمي في الهواء يفعل بي ذلك 70 مرة، بعض الروايات 1,000 مرة، ما تركتك. جاي مو بحساباتي أنا، جاي بحساباتك أنت. ما الذي تراه؟ ما الذي تأمر به؟ إلى أين نتوجه؟ إلى غمار الموت نذهب؟ سيفي 1,000، فرسي 1,000، والله لا أدعهم حتى يكلا من فرين وجر. بهالروحية جاي على الشهادة. مسلم بن عقيل، أتراه العالم الفقيه العارف ويجي يدخل على موضوع الكوفة وما يدري أن أمام الشهادة من هالنوع؟ كان يقول يا أبا عبد الله أنا أعتذر عن الذهاب، لأن ذول أهل الكوفة خونة، ترسلني لوحدي خاف ينقلبوا علي. خلي يضع احتمالات، يعني اليوم أي واحد يروح على مشروع لابد يضع احتمالات، يدرس الموضوع من كل الجهات. لا، لمجرد أن يأمره الإمام يذهب ولا يناقش. نعم ولا، بل وأن الحسين هو نفسه كان يخبر بمقتله وشهادته كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. إذا كانت النتيجة هكذا فاجلس في دارك. إذن لا، رايحين على موضوع شهادة ونعلم أننا لن ننتصر عسكريا، ندري بهذا كله. شايف اليقين، شايف الإيمان، شايف الحالة من التسليم، يصل إلى الموت بخطى ثابتة لا يتراجع، غير قلق على مصيره. احنا اذا نتأثر من موضوع مسلم بن عقيل ذلك لانه كان عزيزا. نعم، صور يعني الرجل الاول في الكوفة وبعدين يشوف نفسه يتلدد في طرقاتها وازقتها، ينكسر الخاطر عليه. تخشع النفس لهذا المشهد. هذا مو لان ما عارف الموضوع، عارف الموضوع بتفاصيله، وإلا يوم أن واتته فرصة لقتل عبيد الله بن زياد وين كان عنها؟ شوف الذي يمتثل للحكم الشرعي كيفما كان، حتى ولو دخل عليه ضرر في حسابات نفس وحسابات السياسيين، أنه الآن جاي عبيد الله بن زياد لزيارة هانئ بن عروة في داره ومخطط جاهز لاغتياله، يكون يقتل. ما الانتظار بسلمى لا نحييها؟ حي سليمى وحي من يحييها. تطلع يا مسلم، انت اذا قتلت عبيد الله بن زياد قتلت كافرا، انسان كله شر. لكن صاحب البصيرة ينظر الى ما وراء هذا العمل، ايش رايح تحقق من نتيجة؟ لا تروح بعيد، يعني احنا عاصرنا صدام وكان المجرم في الثمانينات والكافر في التسعينيات يوم أن غزا الكويت وكذا، بعدين صار شهيد الأمة. مشكل نفس العملية. عبيد الله بن زياد بحكم الكثير منهم أنه إنسان منحرف تماما، لكن لو إجى على مسلم بن عقيل ذاك اليوم، مسلم طلع وقتل عبيد الله بن زياد، يا صورة وشهيداه ومظلوماه وعبيد، وين العرف العربي؟ وين الكرم العربي؟ لماذا هذه الخيانة؟ لماذا هذا الكذا؟ وصير مسلم بن عقيل هو المجرم، هو الخائن، هو الكذا، وعبيد الله بن زياد هو الشهيد المظلوم الذي انتهكت به حرمة الأعراف العربية والضيافة الكذا. تصليح الحكي بعد ما يبغى له زايد. هالشكل. لكن الإنسان المتدين، الإنسان الذي يعرف حدود الله عز وجل ويعرف عواقب الأعمال، يقدم على الشيء بتسليم ورضا دون امتعاض. لا تفكر مسلم أخذ إلى حتفه دون أن يكون لديه علم سابق بما سيؤول إليه أمره. نعم، أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم، فأتى ليثبت سنة الهادي على علن، وتمحى في هداه مظالم قد بايعته، ومذ أتى شيطانها هبت إليه وجمعها متراكم، فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا لم يتبعه. مسالم يصلي في مسجد الكوفة بالناس ينفتل من الصلاة، ينظر من يدله على الطريق فلا يجد. أكو عندنا في الفقه، موجود مصطلح هكذا، الطريق المرفوعة. لما يتكلمون عن الطريق المرفوعة يعني شايف الأزقة الكثيرة والطرقات الضيقة، وهذا اللي رايح النجف القديمة واللي رايح الكوفة القديمة أيضا يدرك هذا المعنى. تدخل على أزقة وطرقات وكذا، إذا مو من أهل البلد أنت تتوه، بعدين تشوف نفسك أمام طريق مسدود، يوم اللي تريد ترجع ترجع من جديد حتى تروح على الطريق اللي تريده، أو تحتاج إلى دليل يدلك على الطريق. أزقة متشابكة متداخلة. صور مسلم بن عقيل الحجازي الذي جاء لأول مرة يأتي إلى الكوفة ويدخل في أزقتها، والليل خيم عليه، إلى وين يتوجه؟ جاءت به الأقدار إلى بيت طوعة، هذه المرأة العظيمة اللي من خلال ساعات فقط دخلت الجنة من أوسع أبوابها، ودخلت التاريخ من أشرف أبوابه. ساعات شرف كفيلة بأن تدخل الإنسان، نعم، صفحات التاريخ البيضاء، وإلا هذه طوعة لا نعرف عنها شيء قبل ولا بعد. ولكنها آوت مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل شعر بالأمان عندما دخل إلى دار طوعة، لا الخطر كان، نعم، يتربص به حتى وهو في دار طوعة. رحمة الله عليك يا أبا يوسف، يقول أقرب الناس إلى مسلم بن عقيل من هو الآن؟ أمير المؤمنين، يعني هذا بالكوفة وهذا بظهر الكوفة، يوم اللي يريد يستغيث أو يستنجد أو يتمنى حضور أحد من أهله، يتمنى حضور من؟ من يحضر في الشدات نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. ولذلك أبو يوسف ملتفت إلى هذا المعنى، يقول يا حيدر محضرة مسلم خانت بيها هالكوفان، طايح بالحفيرة يصيح وين أهلي بني عدنان، وين أهلي يشوفوني يشوفوني بلا محامي، محير والعدا والخيل من خلفي وجدامي، ونتل الضاع على شربة أو قلب مفطر وضامي، وانا محصور بين الدور ما عندي سعة ميدان، أنا لو عندي سعة ميدان لحمل حملة الكرار، واملي بالأجساد برور واشعل للحرايب نار، شبيدي والقضاء جاري أظل محصور وسط الدار، ذبحت لاشتفى قلبي أبد من عصبة الشيطان، ينادي ويا أهلي وتالي على ابن زياد دخلوني، بقيس ابني يا ابن حيدر وانا بستهمل عيوني، وآمر من على قصره على التربان يرموني، ونتلظى على فرقاك يا سيد بني عدنان. يا حيدر وعظم مصيبة يوم اللي صعدوا بمسلم على قصر الدعي بن زياد ودم من الوجه يسجن، توجه للشهيد حسين يجري الدمع ويسلم سلامي يا شهيد عليك وعلى جملة الشبان. عظم الله أجوركم قطع نسل الخنا راسا ومسلما، قطع نسل الخنا راسا وذب من القصر للقاع، وجثة ترضضت ويلي ومنة تكسرت الأضلاع، حبل قامه ويجرونه يا ابو الحسنين ثور الساع، ترضى ينسحب مسلم على وجهه برض كوفان. نودي العزاء الى صاحب العزاء حميده بنت مسلم، هاي اليتيمه هاي المنكسره اللي كانت تنتظر في يوم من الايام يعود اليها ابوها، واذا بها ترى الحسين ياتي ويسال اين حميده بنت مسلم. نعم زينب تقول له ولماذا يا نور عيني؟ قال آتيني بها. جاءت بها، أجلسها في حجرة، مسح على رأسها، بنية نعم لا تجزعي، أنا أبوك وبناتي أخواتك. أحد الشعراء يقول صارت تبكي في حجر الحسين، واللي يقعد في أحضان الحسين يبكي، يقول لا لأنها تبكي على أبيها، مسح الحسين برأسها فاستشعرت باليتم وهي علامة تكفيها لم يبكها عدم الوثوق بعمها. كلا ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة أن تكون يتيمة عمها وأبيها. وبالفعل إجا ذاك اليوم اللي صارت في حميدة يتيمة العم والأب. يقولون يوم العشرين من صفر يوم أن بلغ نعم ركب السبايا إلى كربلاء وبانت القبور، قول كل الأيتام كل الأطفال نزلوا على القبور، كل واحدة راحت على قبر أبيها. نعم حميدة بنت مسلم بقيت شابحة العين تلتفت يمينا وشمالا، زينب تلتفت إليها، بني حميدة لم لا تأتي مع الأطفال؟ هؤلاء جلسوا على قبور آبائهم، عم زينب أنا أين قبر والدي؟ يا والدي والله عظيمة عظيمة، يا أنا عيش من صغري يتيمة، يا أثار الأبو يا ناس خيمة، يا يفي على بناته وحريمة، اي والله يفي على بناته، يا اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا. إلهي نسألك بباب الحوائج مسلم بن عقيل، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، وإلى روح مسلم بن عقيل نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.